يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العجري رحمه الله تعالى في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما ترجم له بذكر مذاهب أو بذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق ابن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثنا سلمة بن الأسود قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال دخل علي رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه وقد سجي بثوبه، يعني عندما استشهد رضي الله عنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ونقل إلى بيته وبعد أن فارق الحياة، فغطي وسجي بثوبه، فدخل علي رضي الله تعالى عنه عليه فقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم. ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله عز وجل في صدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن غيابا ولا مداحا. وهذا الأثر الغرض من ذكره هو بيان أن علي رضي الله تعالى عنه كان محبا لعمر رضي الله عنه، ولذلك أثنى عليه يوم أن مات. ولو كان كما يزعم من يزعم من أهل البدع ومن أهل الأهواء أن علي رضي الله تعالى عنه غاضب الشيخين وأنه قاطعهما وأنه كان يطعن فيهما وأنه كان يدعي أنهما غصباه الخلافة، لما قال علي رضي الله تعالى عنه هذه المقالة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففيه رد واضح بين على دعاوى أهل البدع والأهواء في الطعن في علي أو الطعن في عمر رضي الله عنه. وقوله دخل علي رضي الله تعالى عنه على عمر وقد سجي بثوبه، أي يعني وبعد أن مات وغطي بثوبه، فقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم، يعني كأنه يغبطه رضي الله تعالى عنه فيما يعرف من عمله ومن إخلاصه لله جل وعلا، ولذلك غلب على ظنه أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب ويقبل ويرحم هذا الشهيد بما فعله من أمور الخير ومن أعمال الخير. ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب، يعني رحمك الله يا ابن الخطاب، فابنا هنا منصوبة على النداء، ولما كانت مضافة نصبت فقال ابن الخطاب. وقوله رحمك الله هذه صيغة الدعاء، جاء جاءت بصيغة الماضي ويراد بها الأمر أو يراد بها المضارع، إما أن تقول اللهم ارحم الخطاب أو يرحم الله الخطاب ابن الخطاب. إن كنت بذات الله لعليما، يعني إنك عليم، وهذه صيغة مبالغة يعني كثير العلم بالله جل وعلا وبذات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، وهذا العلم بالله جل وعلا هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطيعا ملتزما عابدا غير خارج على دين الله. قال إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله عز وجل في صدرك لعظيما، أي إنك كنت كثير التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا كله في معرض الثناء. وإن كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، أي لا تأخذك في الله لومة لائم، لكن كنت من أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى فإنه لا يقع منه ظلم ولا يقع منه حيف ولا يقع منه جور ولا يكون منه تقصير، بل إنه حريص على أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى حق الأداء. قال وإن كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل. كنت جوادا بالحق، ومعنى جوادا بالحق يعني منفقا، أي كريما في إظهار الحق، حريصا على إظهار الحق، بخيلا بالباطل، أي لا يقع منك الباطل ولا يقع منك الباطل، لأنك كنت تتحرى الحق. والمؤمن يتجنب الوقوع في الباطل، وهذا الوصف كناية عن أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند الحق، حريصا على فعله، متجنبا للباطل، حريصا على تركه. قال خميصا من الدنيا، والخميص يعني الشيء الضيق، الشيء القليل، يعني غير متطلع لما في الدنيا من متاع، فهو قليل الأخذ والتزود من الدنيا. والخميص معناه الذي تلتصق بطنه بجدار ظهره لقلة ما في جوفه، ومنه الحديث المشهور لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة التصقت بطونها بظهورها من شدة الجوع، فيرزقها الله تعالى من الطعام ما يجعلها تأكل إلى أن تشبع وتملأ بطنها، ثم تعود وهي مليئة البطن تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال هنا خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، أي مكثر من الأعمال التي تنفعك في الآخرة، لم تكن غيابا، يعني لم يكن رضي الله تعالى عنه يغتاب أحدا. وهنا صيغة المبالغة ليس المراد بها يعني أنه يقع منه شيء وإنما المراد به نفي أصل الغيبة، كأنه يقول لم تكن ممن يقع في الغيبة، هذا معنى قوله لم تكن غيابة ولا مداحة، يعني يقول بالباطل، لأن من يغتاب الغيبة هو أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن ذكر أخاه بغير ما فيه فعندئذ يكون قد بهته، وإن ذكره بما فيه يكون قد اغتابه. فلم يكن غيابا يعني كثير الاغتياب، ولم يكن أيضا مداحا بمعنى أنه يثني على الناس بما ليس فيهم، وهذا هو المدح المذموم. أما إن كان يمدح الإنسان بما فيه فإن هذا إذا لم يخشى على الممدوح أن يقع فيه شيء من الغرور فلا بأس أن يثني الإنسان على أخيه بما يعرفه فيه، إذا لم يؤدي ذلك إلى أن يصيبه الغرور فيقع ويظن أن ما أثني به وما مدح عليه يعني أمر استحقه وهو حق له، فعندئذ يقع في الخطأ. لذلك أثنى علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه بأنه لم يكن ذا مزاج بحيث إنه يطعن في الناس بغير حق، أو أنه يثني عليهم ويمدحهم بغير حق، بل إنما يصدر عن عمر رضي الله عنه إنما كان يتحرى الحق في المدح وفي الثناء وفي الكراهة. ثم قال رحمه الله، طبعا هذا الحديث هو حديث موقوف، حديث موقوف، والمحقق علق عليه بأنه لأن فيه ضعف، وبين أن هذا الحديث يعني سبق أن أخرج كما في الحديث رقم 1206. ومن الأمور التي يعني عالج كثير من طلبة العلم وخاصة المتأخرين يعني في هذه الأيام الذين يتناولون ويكتبون ويحققون بعض الكتب، هم عندما يخرجوا الأحاديث يسوون بين المرفوع والموقوف والمقطوع، بحيث يحكمون على كل من حيث الصحة والحسن والضعف والقبول والرد، وهذا منهج يعني ما كان مشهورا ومعروفا عند المتأخرين، عند المتقدمين. المتقدمون رحمهم الله كانوا يعنون بالمرفوع، لأن الحديث المرفوع هو الذي تدور عليه الحجة، وأما ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم أو ما ينسب إلى التابعين إن لم يكن يعني مما تفرد به ضعفاء شديد الضعف فإن الأمر فيه سهل، لأن غالب ما نقله أهل العلم من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين هو صحيح النسبة إليهم، وهم يعني يتساهلون في الحكم عليه من حيث القبول والرد، ولا يردونه لأدنى علة ترد في الرواية، لأن الأصل أن ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى التابعين، خصوصا إذا لم يكن يعني معتمدا على قول مرفوع فهو إذن يعني قد يكون محل قبول ونوع من التساهل. ولذلك المحقق جزاه الله خيرا يعني كثيرا ما يبذل كثير من الدراسة والوصف في هذه الموقوفات والمقطوعات، وربما أعطاها من البحث والتتبع أكثر من ما تستحقه، لأن قول الصحابة والتابعين إنما هو مما يستأنس به وليس هو محل الاعتماد على القبول والرد. ففي هذا الحديث مثلا قال إن في هذه الرواية فيها أبو عبيدة أمية بن الحكم بن جحل، قال الذهبي لا يعرف، وفيه محمد بن طلحة قال صدوق له أوهام، وعبد الله بن عمر الكوفي صدوق فيه تشيع، وفيه الحكم بن جحل الأزدي البصري قال ثقة من السادسة ذكره في التقريب لكنه لم يسمع من علي رضي الله عنه، يعني فيكون الحديث فيه انقطاع. وبين أن هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة من حديث أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن طلحة به وعزاه التقي الهندي في كتابه كنز العمال إلى ابن عساكر. ثم قال رحمه الله فيما يتعلق بحديث أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال إن إسناده حسن. ثم قال وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا خلف بن حوشب عن أبي السفر قال رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برد كان يكسر لبسه، قال فقيل يا أمير المؤمنين إنك تكسر لبس هذا البرد، فقال نعم إن هذا كسانيه خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصح الله فنصحه ثم بكى رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أي هذا الأثر أيضا ذكر لبيان أن علي رضي الله عنه كان يعترف بفضل أبي بكر وبفضل عمر رضي الله عنهما وأنه كان يحبهما. وهنا قد وصف عمر رضي الله عنه بأنه خليل له، والخلة كما يقول أهل الحديث أو كما يقول أهل اللغة هي أعلى درجات المحبة. ولو لم يكن من دليل على محبة علي رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا أنه زوجه ابنته أم كلثوم لكان ذلك كافيا، لكان ذلك كافيا. ولذلك ما يفتعله بعض أهل الأهواء والبدع من العداوة والبغضاء بين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبين علي رضي الله تعالى عنه وبين علي وعثمان رضي الله عنهما وبين علي وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعد من الهراء ومن الكذب ومن الباطل. وقوله هنا في هذه الرواية إن علي رضي الله عنه كثيرا ما كان يرى ببرد يلبسه وأنه لما سئل عن ذلك البرد أخبر أنه مما كسى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليا، دليل على وجود المحبة بينهما رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن القلاء قال قال حدثنا عطاء بن مسلم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مريم قال رأيت على علي رضي الله على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بردا خلقا قد استحفت حواشيه، فقلت يا أمير المؤمنين إنا لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قلت تطرح هذا البرد وتلبس غيره. قال فقعد وطرح البرد على وجهه وجعل يبكي، فقلت يا أمير المؤمنين لو علمت أن قولي يبلغ منك هذا ما قلته، يعني قال ذلك معتذرا. فقال إن هذا البرد كسانيه خليلي. قلت ومن خليلك؟ قال عمر رحمه الله: إن عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه. هذا الحديث أيضا أشار إلى أنه فيه ضعف كالحديث الأول، وأشار في الحديث الأول إلى من أخرج هذا الحديث، حيث قال أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من طريق أبي معاوية عن خلف بن حوشب به، وحكم على الرواية بأن إسنادها حسن. ومن العجيب أنه يحكم على الرواية الثانية بأنها ضعيفة مع أن الحديث واحد، لكن كما سبق أن أشرت إلى أن المحقق جزاه الله خيرا إنما يتناول الحديث الواحد بالحكم دون أن يراعي المتابعات والشواهد، فمن هنا يعني يأتي الحكم الذي يحكم به في كثير من الأحيان حكما ناقصا، بل ربما لو قرنا بين الروايتين وأقام المتابعات لربما يعني غير نظره في الحكم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي رحمه الله قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لساني عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله ما كنا نبعد يعني ما كنا نرى ذلك بعيدا، والمراد بالسكينة يعني الحكمة، وهي التي تكون نتيجة الإلهام من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن إن في الأمم من قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي محدث فعمر، بمعنى أن الله يلهمه ويقذف في قلبه من الهدى ومن الحق ومن النور ما يجعله يتبصر الأمور على حقائقها أو على ما ينبغي أن تكون عليه. وهذا فيه ثناء على عمر رضي الله تعالى عنه بأنه كان رابط الجيش وبأنه كان صاحب رأي ثاقب رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال قال أخبرنا معمر عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر هي نفس الرواية الأولى بمعنى أن الله جعل عمر من الملهمين. وهذه الرواية أيضا حكم عليها بأن إسنادها حسن، والرواية السابقة حكم عليها بأن إسنادها صحيح. وهذا أيضا من اللطائف التي أشرنا إلى أن المحقق رحمه الله أن المحقق جزاه الله خيرا لم ينظر إلى ما يسمى بالمتابعات والشواهد، فإنه لو أخذ بشيء من ذلك لربما يعني اتحد الحكم في الروايات، ولربما يعني كان للحكم بهذا الحديث شيء من العجلة. ثم قال رحمه الله قال محمد بن الحسين لما علم علي رضي الله تعالى عنه بفضل عمر بفضائل عمر رضي الله عنه وحسن منزلته من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوان الله تعالى على فاطمة، وولدت منه يعني من عمر رضي الله عنه. ولقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه وهي عنده رضي الله تعالى عنها يعني تحته وفي عصمته. وهذا من أكبر البراهين والأدلة التي يستدل بها على دفع ورد مزاعم من قال إن علي رضي الله عنه كان يمقت عمر ويكرهه ويبغضه، فلو كان كذلك لما زوجه ابنته. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي كرم الله وجهه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال علي رضي الله عنه إنها صغيرة. قال عمر رضي الله عنه وإن كانت صغيرة، فقال علي فإني حبستها على ابن جعفر يعني ابن الطيار، والمراد به عبد الله بن جعفر أو إخوانه. قال قال رضي الله عنه يعني عمر، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها. فقال علي رضي الله عنه فإني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها، فأرسلها إليه. فقالت إن أبي يقول لك هل رضيت الحلة؟ قال رضيتها. فأنكحه علي رضي الله عنهما فأصدقها عمر 40 ألفا يعني درهم أو يعني درهما. فهذا علي رضي الله تعالى عنه قد اجتمع بأن يكون عمر رضي الله عنه زوجا لأم كلثوم، مع أنها كانت كما وصفها أبوها صغيرة، لكنه لما رآها عمر رضي الله عنه واقتنع بها وقبلها فزوجها علي رضي الله عنه له. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال قال حدثني معلى قال حدثنا أو قال حدثنا وهب حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه، والمراد بجعفر بن محمد إنما هو جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، وأبوه هو محمد الباقر أيضا أحد أئمة آل البيت رحمهم الله ورضي عنهم. قال عن جعفر بن محمد عن ابنه أو عن أبيه، يعني عن أبيه يعني محمد الباقر، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها، فقال أنكحنيها، فقال علي كرم الله وجهه: إني أرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده، ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده. قال فأنكحه أي فزوجه، فأتى عمر رضي الله عنه المهاجرين فقال: رفئوني. فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: لأم كلثوم بنت علي لفاطمة رضي الله تعالى عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب. هذا الحديث سبق أن يعني أورده المصنف بطرق مختلفة، لكنه بين في هذه الطريق أنها منقطعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هؤلاء الصفوة الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن عوف قال قال حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا شريك عن الأسود ابن قيس عن عمرو بن قيس قال قال علي رضي الله تعالى عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وثلث عمر رضي الله عنه، معناه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل وثنى أبو بكر بعده يعني بالفضل، وثلث عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالفضل. وقد علق المحقق على هذا بقوله: إسناده ضعيف فيه عمرو بن قيس، فإن كان هو ابن ثور ابن مازن الكندي أبو ثور الحمصي فهذا ثقة من الثالثة، مات سنة 20 سنة 40 و100 وله 100 سنة وله 100 سنة قال هذا في التقريب، وعليه فلا يمكن أن يكون أدرك علي رضي الله تعالى عنه، يعني إن كان له 100 سنة ومات سنة 140 فيكون عمره عند الولادة عام 40 من الهجرة، وفي عام 40 من الهجرة كان علي رضي الله تعالى عنه قد إيه؟ قد قتل، فهذا محل الانقطاع. وإن كان هو ابن سفيان فهو مقبول كما تقدم في التعليق، وسواء كان هذا أو ذاك فقد تابعه عبد خير عند الإمام أحمد، وقيس الخارفي عند أحمد أيضا في المسند، وعند عبد الله بن أحمد في السنة كما سيأتي تخريجه. وإذا كان هذا يعني الحديث له متابع فيدل على أن له أصلا. ثم قال رحمه الله، قال وفيه أيضا شريك وهو صدوق يخطئ تغير حفظه منذ ولي القضاء. وفيه الأسود بن قيس العبدي ويقال له العجلي الكوفي كنا أبا قيس، قال ثقة من الطبقة الرابعة. ثم أشار إلى أن هذا الحديث موجود مشهور في كتب السنة، فقد أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة من طريق أبي نعيم قال حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان، وأخرجه البخاري أيضا في المسند، وأخرجه في الفضائل، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، ورواه ابن سعد في الطبقات، جميعهم من طريق سفيان أو عن طريق سفيان الثوري عن أبي هاشم بن القاسم ابن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول فذكره وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد أيضا في المسند وفي الفضائل، ورواه الطبراني كما في مجمع البحرين، جميعهم من طريق عبد بن خير عن علي رضي الله تعالى عنه. فثبت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المتابعات لا شك أنها ترفع من درجته من كونه ضعيفا إلى أقل ما يقال فيه أنه حسن لغيره. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أيوب بن منصور الضبعي قال قال حدثنا شبابة يعني ابن شبابة بن سوار قال قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن وأبي جناب كلاهما عن الشعبي عن شقيق بن سلمة قال قيل لعلي رضي الله عنه استخلف علينا، فقال ما استخلف وليكن إن يرد الله عز وجل بهداة الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وهذا الحديث حكم عليه بأن فيه ضعفا، وبين أنه سبق أن تكلم عليه في حديث رقم 1188. قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن الجحاف عن أبي الجحاف قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه، قام ثلاثا يقول أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال فيقوم علي رضي الله تعالى عنه في أوائل الناس فيقول لا والله لا نقبلك ولا لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك. وهذا الخبر إنما أورده المصنف ليرد به على من زعم أن علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر. وهذا الحديث قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي قال قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال علي رضي الله تعالى عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وهذا الحديث حكم عليه بأن فيه ضعف شديد، وإلا لكان نصا في الرد على هذه الطائفة التي تزعم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد اغتصب علي رضي الله عنه خلافته. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي أو الرقي قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا إسحاق الأزرق قال قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سورة الهلالي قال قال وافقنا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذات يوم طيب نفس ومزاحا، فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك، فقال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. قلنا حدثنا عن أصحابك خاصة، قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا. قلنا حدثنا عن أبي بكر رضي الله عنه قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام، على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وآله، لسان محمد عليهما السلام، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما ترجم له بذكر مذاهب أو بذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق ابن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال قال حدثنا سلمة بن الأسود قال قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال قال دخل علي رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه وقد سجي بثوبه، يعني عندما استشهد رضي الله عنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ونقل إلى بيته وبعد أن فارق الحياة، فغطي وسجي بثوبه، فدخل علي رضي الله تعالى عنه عليه فقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم. ثم قال رحمك الله ابن الخطاب إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله عز وجل في صدرك لعظيما، وإن كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن غيابا ولا مداحا. وهذا الأثر الغرض من ذكره هو بيان أن علي رضي الله تعالى عنه كان محبا لعمر رضي الله عنه، ولذلك أثنى عليه يوم أن مات. ولو كان كما يزعم من يزعم من أهل البدع ومن أهل الأهواء أن علي رضي الله تعالى عنه غاضب الشيخين وأنه قاطعهما وأنه كان يطعن فيهما وأنه كان يدعي أنهما غصباه الخلافة، لما قال علي رضي الله تعالى عنه هذه المقالة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففيه رد واضح بين على دعاوى أهل البدع والأهواء في الطعن في علي أو الطعن في عمر رضي الله عنه. وقوله دخل علي رضي الله تعالى عنه على عمر وقد سجي بثوبه، أي يعني وبعد أن مات وغطي بثوبه، فقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم، يعني كأنه يغبطه رضي الله تعالى عنه فيما يعرف من عمله ومن إخلاصه لله جل وعلا، ولذلك غلب على ظنه أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب ويقبل ويرحم هذا الشهيد بما فعله من أمور الخير ومن أعمال الخير. ثم قال رحمك الله ابن الخطاب، يعني رحمك الله يا ابن الخطاب، فابن هنا منصوبة على النداء، ولما كانت مضافة نصبت فقال ابن الخطاب. وقوله رحمك الله هذه صيغة دعاء جاءت بصيغة الماضي ويراد بها الأمر أو يراد بها المضارع، إما أن تقول اللهم ارحم الخطاب أو يرحم الله الخطاب ابن الخطاب. إن كنت بذات الله لعليما، يعني إنك عليم، وهذه صيغة مبالغة، يعني كثير العلم بالله جل وعلا وبذات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، وهذا العلم بالله جل وعلا هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطيعا ملتزما عابدا غير خارج على دين الله. قال إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله عز وجل في صدرك لعظيما، أي إنك كنت كثير التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا كله في معرض الثناء. وإن كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، أي لا تأخذك في الله لومة لائم، لكن كنت من أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى فإنه لا يقع منه ظلم ولا يقع منه حيف ولا يقع منه جور ولا يكون منه تقصير، بل إنه حريص على أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى حق الأداء. قال وإن كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل. كنت جوادا بالحق، ومعنى جوادا بالحق يعني منفقا، أي كريما في إظهار الحق، حريصا على إظهار الحق، بخيلا بالباطل، أي لا يقع منك الباطل ولا يقع منك الباطل لأنك كنت تتحرى الحق. والمؤمن يتجنب الوقوع في الباطل. وهذا الوصف كناية عن أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند الحق، حريصا على فعله، متجنبا للباطل، حريصا على تركه. قال: خميصا من الدنيا، والخميص يعني الشيء الضيق، الشيء القليل، يعني غير متطلع لما في الدنيا من متاع، فهو قليل الأخذ والتزود من الدنيا. والخميص معناه الذي تلتصق بطنه بجدار ظهره لقلة ما في جوفه. ومنه الحديث المشهور: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة التصقت بطونها بظهورها من شدة الجوع، فيرزقها الله تعالى من الطعام ما يجعلها تأكل إلى أن تشبع وتملأ بطنها، ثم تعود وهي مليئة البطن، تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال هنا: خميصا من الدنيا، بطينا من الآخرة، أي مكثر من الأعمال التي تنفعك في الآخرة، لم تكن غيابا، يعني لم يكن رضي الله تعالى عنه يغتاب أحدا. وهنا صيغة المبالغة ليس المراد بها يعني أنه يقع منه شيء، وإنما المراد به نفي أصل الغيبة، كأنه يقول لم تكن ممن يقع في الغيبة، هذا معنى قوله لم تكن غيابا ولا مداحا، يعني يقول بالباطل. لأن من يغتاب، الغيبة هو أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن ذكر أخاه بغير ما فيه فعندئذ يكون قد بهته، وإن ذكره بما فيه يكون قد اغتابه. فلم يكن غيابا يعني كثير الاغتياب، ولم يكن أيضا مداحا بمعنى أنه يثني على الناس بما ليس فيهم، وهذا هو المدح المذموم. أما إن كان يمدح الإنسان بما فيه فإن هذا إذا لم يخشى على الممدوح أن يقع فيه شيء من الغرور فلا بأس أن يثني الإنسان على أخيه بما يعرفه فيه، إذا لم يؤدي ذلك إلى أن يصيبه الغرور فيقع ويظن أن ما أثني به وما مدح عليه يعني أمر استحقه وهو حق له، فعندئذ يقع في الخطأ. لذلك أثنى علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه بأنه لم يكن ذا مزاج، بحيث إنه يطعن في الناس بغير حق، أو أنه يثني عليهم ويمدحهم بغير حق، بل إنما يصدر عن عمر رضي الله عنه إنما كان يتحرى الحق في المدح وفي الثناء وفي الكراهة. ثم قال رحمه الله، طبعا هذا الحديث هو حديث موقوف، حديث موقوف، والمحقق علق عليه بأنه بأن فيه ضعف، وبين أن هذا الحديث يعني سبق أن أخرج كما في الحديث رقم 1206. ومن الأمور التي يعني عالج كثير من طلبة العلم وخاصة المتأخرين يعني في هذه الأيام الذين يتناولون ويكتبون ويحققون بعض الكتب، هم عندما يخرج الأحاديث يسوون بين المرفوع والموقوف والمقطوع، بحيث يحكمون على كل من حيث الصحة والحسن والضعف والقبول والرد. وهذا منهج يعني ما كان مشهورا ومعروفا عند المتأخرين، عند المتقدمين. المتقدمون رحمهم الله كانوا يعنون بالمرفوع، لأن الحديث المرفوع هو الذي تدور عليه الحجة، وأما ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم أو ما ينسب إلى التابعين إن لم يكن يعني مما تفرد به ضعفاء شديد الضعف، فإن الأمر فيه سهل، لأن غالب ما نقله أهل العلم من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين هو صحيح النسبة إليهم، وهم يعني يتساهلون في الحكم عليه من حيث القبول والرد، ولا يردونه لأدنى علة ترد في الرواية، لأن الأصل أن ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى التابعين، خصوصا إذا لم يكن يعني معتمدا على قول مرفوع فهو إذن يعني قد يكون محل قبول ونوع من التساهل. ولذلك المحقق جزاه الله خيرا يعني كثيرا ما يبذل كثير من الدراسة والوصف في هذه الموقوفات والمقطوعات، وربما أعطاها من البحث والتتبع أكثر من ما تستحقه، لأن قول الصحابة والتابعين إنما هو مما يستأنس به وليس هو محل الاعتماد على القبول والرد. ففي هذا الحديث مثلا قال إن في هذه الرواية فيها أبو عبيدة أمية بن الحكم بن جحل، قال الذهبي لا يعرف، وفيه محمد بن طلحة قال صدوق له أوهام، وعبد الله بن عمر الكوفي صدوق فيه تشيع، وفيه الحكم بن جحل الأزدي البصري قال ثقة من السادسة ذكره في التقريب لكنه لم يسمع من علي رضي الله عنه، يعني فيكون الحديث فيه انقطاع. وبين أن هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة من حديث أحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن طلحة به وعزاه التقي الهندي في كتابه كنز العمال إلى ابن عساكر. ثم قال رحمه الله فيما يتعلق بحديث أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال إن إسناده حسن. ثم قال وحدثنا أبو بكر أيضا قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال قال حدثنا خلف بن حوشب عن أبي السفر قال رؤي علي بن أبي طالب أو رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برد كان يكسر لبسه. قال فقيل يا أمير المؤمنين إنك لتكسر لبس هذا البرد؟ فقال نعم إن هذا كسانيه خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصح الله فنصحه ثم بكى رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أي وهذا الأثر أيضا ذكر لبيان أن علي رضي الله عنه كان يعترف بفضل أبي بكر وبفضل عمر رضي الله عنهما وأنه كان يحبهما. وهنا قد وصف عمر رضي الله عنه بأنه خليل له. والخلة كما يقول أهل الحديث أو كما يقول أهل اللغة هي أعلى درجات المحبة. ولو لم يكن من دليل على محبة علي رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا أنه زوجه ابنته أم كلثوم لكان ذلك كافيا كافيا. ولذلك ما يفتعله بعض أهل الأهواء والبدع من العداوة والبغضاء بين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبين علي رضي الله تعالى عنه وبين علي وعثمان رضي الله عنهما وبين علي وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعد من الهراء ومن الكذب ومن الايه ومن الباطل. وقوله هنا في هذه الرواية إن علي رضي الله عنه كثيرا ما كان يرى ببرد يلبسه، وأنه لما سئل عن ذلك البرد أخبر أنه مما كسى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليا، دليل على وجود المحبة بينهما رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن القلاء قال قال حدثنا عطاء بن مسلم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مريم قال رأيت على علي رضي الله على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بردا خلقا قد استحفت حواشيه، فقلت يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قلت تطرح هذا البرد وتلبس غيره. قال فقعد وطرح البرد على وجهه وجعل يبكي، فقلت يا أمير المؤمنين لو علمت أن قولي يبلغ منك هذا ما قلته، يعني قال ذلك معتذرا. فقال إن هذا البرد كسانيه خليلي. قلت ومن خليلك؟ قال عمر رحمه الله إن عمر عبد ناصح إن عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه. هذا الحديث أيضا أشار إلى أنه فيه ضعف كالحديث الأول. وأشار في الحديث الأول إلى من أخرج هذا الحديث، حيث قال أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من طريق أبي معاوية عن خلف بن حوشب به. وحكم على الرواية بأن إسنادها حسن. ومن العجيب أنه يحكم على الرواية الثانية بأنها ضعيفة مع أن الحديث واحد. لكن كما سبق أن أشرت إلى أن المحقق جزاه الله خيرا إنما يتناول الحديث الواحد بالحكم دون أن يراعي المتابعات والشواهد، فمن هنا يعني يأتي الحكم الذي يحكم به في كثير من الأحيان حكما ناقصا، بل ربما لو قرنا بين الروايتين وأقام المتابعات لربما يعني غير نظره في الحكم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي رحمه الله قال لي علي رضي الله تعالى عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لساني عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله ما كنا نبعد يعني ما كنا نرى ذلك بعيدا، والمراد بالسكينة يعني الحكمة، وهي التي تكون نتيجة الإلهام من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الأمم من قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي محدث فعمر، بمعنى أن الله يلهمه ويقذف في قلبه من الهدى ومن الحق ومن النور ما يجعله يتبصر الأمور على حقائقها أو على ما ينبغي أن تكون عليه. وهذا فيه ثناء على عمر رضي الله تعالى عنه بأنه كان رابط الجيش وبأنه كان صاحب رأي ثاقب رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال أخبرنا معمر عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر هي نفس الرواية الأولى، بمعنى أن الله جعل عمر من الملهمين. وهذه الرواية أيضا حكم عليها بأن إسنادها حسن، والرواية السابقة حكم عليها بأن إسنادها صحيح. وهذا أيضا من اللطائف التي أشرنا إلى أن المحقق رحمه الله أن المحقق جزاه الله خيرا لم ينظر إلى ما يسمى بالمتابعات والشواهد، فإنه لو أخذ بشيء من ذلك لربما يعني اتحد الحكم في الروايات، ولربما يعني كان للحكم بهذا الحديث شيء من العجلة. ثم قال رحمه الله قال محمد بن الحسين لما علم علي رضي الله تعالى عنه بفضائل عمر رضي الله عنه وحسن منزلته من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى على فاطمة وولدت منه يعني من عمر رضي الله عنه. ولقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه وهي عنده رضي الله تعالى عنها يعني تحته وفي عصمته. وهذا من أكبر البراهين والأدلة التي يستدل بها على دفع ورد مزاعم من قال إن علي رضي الله عنه كان يمقت عمر ويكرهه ويبغضه، فلو كان كذلك لما زوجه ابنته. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي كرم الله وجهه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال علي رضي الله عنه إنها صغيرة. قال عمر رضي الله عنه وإن كانت صغيرة. فقال علي فإني حبستها على ابن جعفر يعني ابن الطيار، والمراد به عبد الله بن جعفر أو إخوانه. قال رضي الله عنه يعني عمر، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها. فقال علي رضي الله عنه فإني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها، فأرسلها إلي فقالت إن أبي يقول لك هل رضيت الحلة؟ قال رضيتها، فأنكحه علي رضي الله عنهما فأصدقها عمر أربعين ألفا يعني درهم أو يعني درهما. فهذا علي رضي الله تعالى عنه قد اجتمع بأن يكون عمر رضي الله عنه زوجا لأم كلثوم، مع أنها كانت كما وصفها أبوها صغيرة، لكنه لما رآها عمر رضي الله عنه واقتنع بها وقبلها فزوجها علي رضي الله عنه له. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال قال حدثني معلى قال حدثنا أو قال حدثنا وهب حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه، والمراد بجعفر بن محمد إنما هو جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، وأبوه هو محمد الباقر أيضا أحد أئمة آل البيت رحمهم الله ورضي عنهم. قال عن جعفر بن محمد عن ابنه أو عن أبيه يعني عن أبيه يعني محمد الباقر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها، فقال أنكحنيها. فقال علي كرم الله وجهه إني أرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه. فقال عمر أنكحنيها فوالله ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده. ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده. قال فأنكحه أي فزوجه، فأتى عمر رضي الله عنه المهاجرين فقال رفئوني، فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ قال لأم كلثوم بنت علي لفاطمة رضي الله تعالى عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب. هذا الحديث سبق أن يعني أورده المصنف بطرق مختلفة، لكنه بين في هذه الطريق أنها منقطعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله هؤلاء الصفوة الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن الأسود ابن قيس عن عمرو بن قيس قال علي رضي الله تعالى عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وثلث عمر رضي الله عنه، معناه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل وثنى أبو بكر بعده يعني بالفضل وثلث عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالفضل. وقد علق المحقق على هذا بقوله إسناده ضعيف فيه عمرو بن قيس، فإن كان هو ابن ثور ابن مازن الكندي أبو ثور الحمصي فهذا ثقة من الثالثة مات سنة 20 سنة 40 و100 وله 100 سنة وله 100 سنة قال هذا في التقريب، وعليه فلا يمكن أن يكون أدرك علي رضي الله تعالى عنه، يعني إن كان له 100 سنة وما سنة 140 فيكون عمره عند الولادة عام 40 من الهجرة، وفي عام 40 من الهجرة كان علي رضي الله تعالى عنه قد قتل، فهذا محل الانقطاع. وإن كان هو ابن سفيان فهو مقبول كما تقدم في التعليق، وسواء كان هذا أو ذاك فقد تابعه عبد خير عند الإمام أحمد وقيس الخارفي عند أحمد أيضا في المسند وعند عبد الله بن أحمد في السنة كما سيأتي تخريجه. وإذا كان هذا يعني الحديث له متابع فيدل على أن له أصلا. ثم قال رحمه الله قال وفيه أيضا شريك وهو صدوق يخطئ تغير حفظه منذ ولي القضاء، وفيه الأسود بن قيس العبدي ويقال له العجلي الكوفي كنا أبا قيس قال ثقة من الطبقة الرابعة. ثم أشار إلى أن هذا الحديث موجود مشهور في كتب السنة، فقد أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة من طريق أبي نعيم قال حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان، وأخرجه البخاري أيضا في المسند وأخرجه في الفضائل وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ورواه ابن سعد في الطبقات جميعهم من طريق سفيان أو عن طريق سفيان الثوري عن أبي هاشم بن القاسم ابن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول فذكره وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد أيضا في المسند وفي الفضائل ورواه الطبراني كما في مجمع البحرين جميعهم من طريق عبد بن خير عن علي رضي الله تعالى عنه، فثبت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المتابعات لا شك أنها ترفع من درجته من كونه ضعيفا إلى أقل ما يقال فيه أنه حسن لغيره. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أيوب بن منصور الضبعي قال قال حدثنا شبابة يعني ابن شبابة بن سوار قال قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصير بن عبد الرحمن وأبي جناب كلاهما عن الشعبي عن شقيق بن سلمة قال قيل لعلي رضي الله عنه استخلف علينا، فقال ما استخلف وليكن إن يرد الله عز وجل بهداة الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وهذا الحديث حكم عليه بأن فيه ضعفا، وبين أنه سبق أن تكلم عليه في حديث رقم 1188. قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن الجحاف عن أبي الجحاف قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه، قام ثلاثا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال فيقوم علي رضي الله تعالى عنه في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقبلك، ولا لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ وهذا الخبر إنما ورده المصنف ليرد به على من زعم أن علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر. وهذا الحديث قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي قال قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال علي رضي الله تعالى عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وهذا الحديث حكم عليه بأن فيه ضعف شديد، وإلا لكان نصا في الرد على هذه الطائفة التي تزعم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد اغتصب علي رضي الله عنه خلافته. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي أو الرقي قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا إسحاق الأزرق قال قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن ثورة الهلالي قال قال وافقنا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذات يوم طيب نفس ومزاحا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن أصحابك. فقال: كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. قلنا: حدثنا عن أصحابك خاصة. قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا. قلنا حدثنا عن أبي بكر رضي الله عنه قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام. على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وآله لسان محمد عليهما السلام كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا.